تلاوتك في رمضان. اقترن شهر رمضان بالقرآن، وذلك لأنه الشهر الذي أنزل فيه ذلك الكتاب العظيم، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واقتران رمضان بالقرآن له صلة بفرض الصيام فيه، فالصوم من أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية الحاجبة عن رؤية الأنوار الإلهية المبثوثة في القرآن. ولهذا فإن المناسبة والصلة بين الصوم وبين نزول القرآن عظيمة، فلما كان رمضان مختصا بنزول القرآن فقد كان لازما أن يكون مختصا بالصوم، لأن الصوم هو أنسب حالات الإنسان لتلقي هدى الله المنزل في القرآن. والآيات تشعر بأن من أعظم مقاصد الصوم تصفية الفكر لأجل فهم القرآن. فبعد الحديث عن فرضية الصيام كتب عليكم الصيام، جاء الحديث عن تنزل القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليكون شهر رمضان مختصا بالصيام لأجل القرآن. ومن هنا كان رمضان وكان الصيام لأجل القرآن، ولا عجب بعد ذلك أن يقال عن رمضان شهر القرآن. وقد فهم سلفنا الصالح هذا المعنى جيدا ووعوه، وعلموا أن وظيفة رمضان الكبرى هي الاعتناء بالقرآن والقيام بالقرآن والصيام لأجل تخلية الذهن للقرآن. سئل الزهري رحمه الله عن العمل في رمضان فقال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. ونقل عبد الرزاق عن الإمام الثوري أنه كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات غير الواجبة وأقبل على تلاوة القرآن. وحكى ابن عبد الحكم عن الإمام مالك أنه كان إذا دخل رمضان فر من مجالس العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. والمعنى الذي ينبغي أن يظل عالقا في الذهن ونحن نتحدث عن تلاوة القرآن في رمضان وفي غير رمضان هو أن نوقن بأن التدبر وتفهم معاني كلام الله هو مقصود تلك التلاوة. ولذلك جعل ابن القيم رحمه الله أول سبب من الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه. ولذلك فإن المنة لله تعالى أن أذن لمخلوقات ضعيفة مثلنا أن تناجيه وتبحث في كتابه وتتدبر معانيه. قال ابن الصلاح رحمه الله: قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنها حريصة على استماعه من الإنس. ومع امتنان الكريم المنان سبحانه على عباده بالإذن في مناجاته والنظر في كلماته، فقد امتن عليهم أيضا بأن أعطاهم أعظم المنازل على ذلك، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد اصطفى الله تعالى لنفسه أهل كتابه التالين له والعاملين به، فجعلهم أهله وخاصته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن اهتمامك أخي الصائم بالقرآن في رمضان تلاوة ومدارسة ينبغي أن يكون بداية لتصحيح المسار مع القرآن، حتى تكون من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، وحتى لا تكون من الهاجرين له المستجلبين غضب ربهم وشكوى رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فليكن لك بالقرآن في رمضان ورد أو حزب تستمر به بعده، حتى تكون من أهل الذكر لا من أهل الهجر. فتحزيب القرآن سنة لكنها مهجورة، كادت تضيع بين أهل الدعوة والالتزام فضلا عن العوام. وقد كان شأن السلف مع القرآن أن يحافظوا على قدر ثابت من القراءة كل يوم، يسمونه حزبا أو وردا أو جزءا، يوصلهم إلى ختم القرآن في كل شهر مرة، أو كل أسبوع مرة، أو كل 3 أيام مرة. وأصل السنة في ذلك أحاديث صحيحة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في تحزيب القرآن، فقد استضاف صلى الله عليه وسلم أناسا من وفد ثقيف في قبة له، وكان يأتيهم كل ليلة بعد العشاء يحدثهم، فأبطأ عليهم ذات ليلة فقالوا: لقد أبطأ علينا الليلة. فقال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال راوي الحديث وهو أوس ابن حذيفة الثقفي: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تحزب القرآن كي تختمه في 7، فقالت رضي الله عنها: إني لأقرأ جزئي، أو قالت سبعي، وأنا جالسة على فراشي أو على سريري. ولكن اهتمام السلف بتلاوة القرآن في رمضان كان له شأن آخر، فقد كان يسمع لهم به في بيوتهم دوي كدوي النحل. وإذا كان رمضان بتمامه زمانا شريفا للتلاوة والذكر، فإن لياليه أنسب لذلك، فهي أرق في الشعور وأدق في التدبر. ولعل هذا سبب مجيء جبريل عليه السلام ليلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لكي يدارسه القرآن، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ويعلق ابن رجب على ذلك الحديث فيقول: دل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم، ويتواطأ القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. هذا من ناحية الأزمنة. أما من ناحية الأمكنة فلا شك أن للمساجد فضلها في القراءة، وبخاصة إذا قرنت التلاوة بالمدارسة والتعلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمنا وحزننا، وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. آمين.